أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنه ماذا يستفاد منها؟ بعبارة أخرى، هل يستفاد منها حقا الحكم بمطهرية وطهورية الماء أم لا يستفاد؟ المصنف يقول بالأمس أنه أشكل على الاستدلال بهذه الآية على الطهارة والمطهرية للماء بعدة إشكالات. هذه الإشكالات التي ذكرت يمكن أن يجاب عنها بعبارة أوضح، يعني فيها أخذ ورد، مسألة قابلة للمناقشة. المصنف يرى أن الصحيح إذا أردنا أن نشكل على الاستدلال بالآية، إذا أردنا أن نشكل إشكالا جيدا، فنشكل بهذا الإشكال الذي يختاره المصنف، اللي أشار إليه المصنف بقوله: ولعل الأنسب الإشكال على التمسك بالآية الكريمة ليس بالوجوه التي ذكرناها، بل بوجه آخر. ما هو الوجه الآخر الذي يشير إليه المصنف؟ المصنف يقول: أصلا إحنا عندما نقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، وهاي ماء وطهور، طهور كلمة طهور نريد نستفيد منها أن الماء أشبه، احنا نريد ان نستفيد من كلمة طهور ان الماء طاهر و شنو؟ ومطهر. مطهر من شنو؟ يعني من الحدث والخبر. طاهر شنو يعني؟ طاهر يعني ليس بنجس، غير شنو؟ واضحة. يقول المصنف: لحظة، انتم تتكلمون عن آية نزلت في بدايات الاسلام، خلينا نسميها. ففي ذاك الوقت من قال أن كلمة طهارة وطهور لها، من قال أن لها حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية، بحيث عندما تطلق كلمة طهارة وطهور أنت يتبادر إلى ذهنك شنو؟ المعنى الشرعي. وهذه الطهارة لها معنى شرعي، ولها قبل المعنى الشرعي شنو؟ ها؟ معنى لغوي. يعني قبل لا يجي الإسلام شنو كان من يقولون طهارة؟ شنو يعني طهارة؟ من الخبث والحدث. من تسمع كلمة طهارة قبل الإسلام شنو يعني طهارة؟ معنى اللغوي اللي هو النظافة. طهارة يعني نظافة، فطاهر يعني نظيف. يعني شنو نظيف؟ يعني ما بي أوسخ. فعندما أقول يدي طاهرة يعني أقصد بها مو يعني شزمه، مو مسألة أنني توضأت أو اغتسلت أو تيممت أو غسلتها من الحدث، من الخبث، غسلتها من الخبث مع الشرائط اللي نعرفها مرتين بالقليل ومر... لا لا، ذاك الزمان من تسمع كلمة طهارة يدي طاهرة يعني ما بيها شنو؟ أوساخ. فتقول هذه وسخة، إذا لو فرضنا هذه اليد وسخة وهذه طاهرة، يعني شنو قصد طاهرة؟ يعني ما بيها وسخ، يعني أزلت عنها الوساخة. وساخة مثل إيش؟ مو المراد بالوساخة النجاسة المتعارفة، لا، حتى الوساخة طين مثلا، خط يدي هذه عليها طين، فجئت بالماء فأزلت الطين، يقال طهرت يدي في ذاك الزمان. وين أقصد في ذاك الزمان؟ يعني في قبل الإسلام. إذن كلمة طهارة ككلمة صلاة هي بالبداية لم تكن يراد بها المعنى الشرعي، بل كان يراد بها المعنى اللغوي، وهذا واضح. نعم، جاء الإسلام وأتى لها بإصطلاح جديد، اللي شو يسمونه بعلم الأصول هذا، أنه يتغير الإصطلاح إلى الإصطلاح الشرعي، يسمونه حقيقة شنو؟ شرعية أو متشرعية. تفرقون بين الشرعية والمتشرعية؟ لا تفرقون إن شاء الله. الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغير. المتشرعية لا، لم تكن في زمن النبي، إنما حتى بزمن النبي هي كانت تستعمل بالمعنى اللغوي، وبقت في زمن أمير المؤمنين هم بالمعنى اللغوي، لكن بعدين صار شنو؟ إجا المعنى الشرعي من خلال شنو؟ تراكمات الأيام، من خلال الزمان الطويل صار لها معنى متشرع. لهذا المتشرع هم اللي غيروا، مو النبي. النبي لو كان النبي يغير تسمى الحقيقة شو يسمونها؟ شرعية. واضح له بعد أوضح؟ المهم، فالإشكال المصنف هنا انه يا مولانا الطهاره اول ما كانت تستعمل هذا اللفظ، لفظ طهاره وطهور وطاهر، كانت تستعمل بمعنى ازاله الوسخ، مو ازاله نجاسه. خلوا بالكم، مو ازاله نجاسه، لا لا، اصلا ذاك الوقت ماكو شيء اسمه عندهم نجس وطاهر، يعني طاهر بالمعنى الشرعي، لا، كان نجس وطاهر يقصدون به شنو؟ نظيف ووسخ. لهذا شو قال؟ ثوبي ثوبي ما يقول نظيف، ثوبي طاهر. ايش يقصدون يعني؟ يعني مغسول، غسله ثوبي مغسول، يعني شنو؟ يعني ما بي طين ولا بي مدري شنو كذا، مو المراد النجاسه والطهاره الشرعيه. مصنف يقول لا ريب انه الطهاره والنجاسه، نركز على الطهاره، لا ريب انه الطهاره بعدين صارت شنو؟ فيما بعد صار لها اصطلاح شرعي او متشرعي حسب الخلاف. بالبدايه كانت الطهاره لا تستعمل في المعنى الشرعي، تستعمل في المعنى اللغوي. لا، شنو الدليل؟ هو الاصل معه، الاصل معه، لا هو الظاهر دليل، الظاهر كافي في دليل. يعني مولانا من انا اجي اقول لك انه بعدين صار الطهاره لها معنى شرعي، من اقول لك بعدين؟ تقول لي يعني من الذي عليه ان يثبت المعنى الشرعي؟ من العفو الذي عليه ان ياتي بالدليل؟ الذي يدعي المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ يا لازم يجيب دليل. ليش الشرعي واللغوي يجيب دليل؟ شو تجاوبه؟ اعيد السؤال. هاي اللفظة إلها معنى لغوي وإلها معنى شرعي، منو اللي لازم يجيب دليل؟ على صاحب المعنى الشرعي يجيب دليل ولا صاحب المعنى اللغوي يجيب دليل؟
صاحب المعنى الشرعي.
لماذا؟
يعني
أحسن، هاي الحكاية، اللغوي هو الأصل، والأصل أنه كانت تستعمل في المعنى اللغوي، أنت تدعي خلاف الأصل، فدائما من الذي عليه أن يأتي بالدليل؟ من يكون خلاف الأصل. لهذا يقولون الأشياء إذا جاءت على أصولها من يكمل؟ قاعدة منطقية، الأشياء مو منطقية عرفية، الأشياء إذا جاءت على أصولها لا تعلل، ما يحتاج نعللها لأن هي جاءت على أصولها. من اللي يحتاج تعليل؟ هو الذي يأتي على خلاف الأصل. أعيد الإشكال للمصنف، طولت به مع الأسف. حاصل إشكال المصنف أنه كلمة طهور، طهارة وطهور بالمعنى الشرعي، هذه لم تكن في بداية الإسلام. فاللي يدعي انه هاي الايه تتكلم عن المعنى الشرعي عليها ان ياتي بمن؟ بالدليل. والا اذا لم ياتي بالدليل احنا مضطرين نحملها على الاصل، وهو انها يراد بها المعنى اللغوي. والجماعه اللي ادعوا انها بالمعنى الشرعي ما عندهم دليل، مجرد شيء هم لانه مرتكز في ذهنهم، في ذهنهم هذا. فمن هنا نقول الاصل ان الحقيقه هي حقيقه لغويه وليست حقيقه شرعيه. فإذا كانت حقيقة لغوية بعد يدل على أن الماء مطهر بالمعنى الشرعي لو لا؟ لا يدل، بل يدل على أن الماء شنو؟ ينظف الوساخة، حسنا ما أقول يطهر بالمعنى الشرعي، ينظف الأوساخ، وهي يحتاج إلى شيء واضحة. هذه راح واحد منكم يشكل يقول إذا هي واضحة ليش القرآن يذكرها؟ الجواب القرآن في بصدد بيان النعم على الناس، وأنا ذكرت لكم بالأمس أن هاي الآية هي بصدد بيان النعم. صدق من النعم علينا أن الماء الحمد لله عندنا مي يزيل الأوساخ، هكذا مو شرعي، من النعم العظيمة. وشوية هي نعمة الماء في مسألة إزالة الأوساخ، شوية هي هاي النعم، فمن ضمن النعم كما أنه أنعم عليهم بمن بقوله مثلا جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، هي يعرفونها هم، بس يحتاج واحد يذكرهم ترى هاي نعمة أنا منطيكم، أنه خليت يومكم ينقسم إلى قسمين، ليل حتى تسكنوا فيه وتناموا، ونهار حتى تذهبوا إلى أرزاقكم. كذلك أنه طيناكم فشي نعمة أنتم جاهنينها أو ناسينها أو غافلين عنها، وهي الماء. شو يسوي الماء؟ ينظف الأوساخ. بعد الآية تدل على طهارة على كون الماء مطهر، شو تجاوبون؟ على هذا الإشكال تدل أو ما تدل؟ ما تدل، هذا هو إشكال المصنف. المصنف في هذا هو إشكال، ولعله الأنسب، ولعل الأنسب الإشكال على التمسك بالآية الكريمة بوجه آخر، وهو أنه لم يثبت كون المقصود من الطهور لم يثبت كون المقصود من الطهور كون المقصود المطهرية، لم يثبت أن المقصود هو المطهرية بالمعنى المصطلحي عليه بين الفقهاء، اللي هي المطهرية التشريعية، سواء كانت مطهرة من الحدث أو من الخبث، حتى من الخبث هم لا كانوا يستعملوها، مو بمعنى يستعملونها بمعنى ما يزيل الأوساخ، نعم من ضمن الأوساخ النجاسات العشرة، بس هم كانوا يستعملونها بما يزيد الأوساخ حتى لو لم تكن الأوساخ نجسة العين. واضح شو المقصود؟ قد واحد منكم يشكل عليه على المصنف يقول له أكو تشابه كبير بين الطهارة بالمعنى اللغوي والطهارة الشرعية. تشابه قد يكون تطابق، وهو أن الطهارة الشرعية يعني طهارة من الخبث، والخبث ياهو غائط وبول ودم وبعد شنو ذن الأشياء مني، وهذن الأشياء هم نفسهم من العرف قبل الإسلام هم كانوا ينفرون منها. فإذا وقع على يده دم أجلكم الله أو غائط أو كذا بول هو نفسه يسكب عليها الماء، فصار الماء عندما نقول طاهر بمعنى يزيل النجاسات، وهذا هو نفس المعنى الشرعي ونفس المعنى اللغوي. فقد يقال انه ماكو فرق، هو المعنى اللغوي نفسه المعنى الشرعي، لان بالنتيجه ازاله النجاسه. شو تجاوب عن هذا الاشكال؟ الجواب لا اكو فرق، لانه في المعنى العرفي كانوا يريدون ازاله الاوساخ حتى لو كانت الاوساخ هي ليست نجسه كالطين. عليها ضرب مثال الطين، هو الطين الشرعي يسميه ازاله نجاسه، لا مو، بينما العرف يسميها ازاله نجاسه. يعني العرف يسميها طهاره، العرف يعني اللغه، بينما الشرع ما يسميها طهاره. فهذا الفرق. خاف واحد يشكل علي يقول لي بالنسبه للنجاسه من بالنسبه للطهاره من الخبث اكو تشابه بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. الجواب لا مو تشابه، قل عموم وخصوص مطلق اقبلها، بس مو تشابه، لا في ذاك اوسع. اذا الخلاصه انه الطهاره بالمعنى الشرعي التي تعني التطهير من الخبث والحدث، هذه لم يثبت أن الآية تريد هذا المعنى. بعبارة أصولية معقدة، إذا بدنا نحكي باللغة الأصولية، لم يثبت أن الآية، لم يثبت أن كلمة طهور أريد بها النحو الحقيقة الشرعية والمتشرعية، بل يحتمل كبيرا أنه يراد بها المعنى اللغوي. شوف شو يقول، بل من القريب جدا إرادة المطهرية التكوينية، مسميها المطهرية التكوينية، اللي هي شنو؟ اللي هي النظافة، أزيل النجاسة، أزيل الأشياء المنقذرة، أزيل الأوساخ، تسميها أزيل الأوساخ عن يدي، يقال طهرت يدي. حتى لو كانت هذه الأوساخ هي بالمعنى الشرعي هي طاهرة كالطين، فالأشياء اللي الشرع يحكم بكونها مطهرة وطاهرة، بس العرف ينفر منها مثلا. المهم لهذا شوف شو يقول، إرادة المطهرية التكوينية اللي هي من الأقذار والأوساخ العرفية التي قد لا تكون هي نجسة كالطين مثلا متعارفة. ومما يؤكد ذلك هذا المعنى أن الآية الكريمة وردت في سياق المحاجة مع الكفار. زين أنا من أروح للكفار وأقولهم أكو نعمة، رب العالمين أرسل لكم نعمة، لازم هم النعمة يعترفون بها لو ما يعترفون بها، ها؟ حتى يصير أنا أقيم عليهم الحجة لازم أأتي بنعمة يعترفون بها أو لا يعترفون. إيه؟ أقول له من النعم اللي عليك أنت الصحة، تموت يسعدك صحة، من أعطاك الصحة؟ الله راح يعترف يقول صحيح الصحة نعمة. أقول له من النعم اللي عليك شنو؟ الليل والنهار، حتى بالليل إنسان ينام. من النعم اللي عليك أنه الله سبحانه وتعالى جعل الماء يزيل عنك الحدث الأصغر والحدث الأكبر. راح شي يقول هو شنو حدث أكبر شنو حدث أصغر؟ أقول له إيه من تتوضأ أنت راح تقدر تصلي. يقول مع احترامي لا صلاة، شنو الصلاة؟ أنا أصلا ما معترف بصلاة ولا معترف بوضوء، شنو هاي نعمة؟ هي نعمة تقول لي ما أن الماء سيجعلك طاهرا من جهة الحدث والخبث فتقدر تصلي وتقدر، هاي تعتبر نعمة عليه؟ إذا هو أصلا ينكرها لأنه ينكر الدين. فش يقول المصنف؟ يقول هذا شاهد القرآن يريد أن يبين النعم عليهم، فلا بد يأتي بنعم يعترفون بها. زين هم يعترفون بالطهارة بالمعنى الشرعي لو بالطهارة بالمعنى العرفي يعترفون بها طهارة. فإذا أقول له لا دعنا من الحدث والخبث، الله سبحانه وتعالى لو فرضنا لم يخلق الماء، شلون أنت تقدرون تزيل الأوساخ عنك؟ راح يقول إيه والله، اللهم نعم صحيح، الماء نعمة عظيمة بدليل أننا نغتسل، إحنا نحتاج أن نغتسل، نحتاج أن نغسل أواني، نحتاج. فإذا هو يعترف بهذا. إذا الإنعام إيش يقتضي؟ أن يكون المراد بالطهور يا معنى اللغوي مو الشرعي، لأن الشرعي أصلا ما يعتبر إنعام عليهم. شوف شو يقول المصنف، يقول الآية الكريمة وردت في سياق المحاجة مع الكفار ببيان النعم التي أسبغها الله عليهم وأنهم كيف قابلوها بالكفر والطغيان. إحنا يرسل عليكم نعمة وأنتم تكفرون بها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إحنا نجيب لكم نعم تتكذبون بها، مثل إيش اللي قلنا الليل والنهار وغيره. والمناسب لذلك ذكر النعم التي شبيها يعترف الكفار بكونها نعما، ويا مطهرية يعترفون بها. قال كالمطهرية من الأوساخ، وهذا بخلاف المطهرية التشريعية، فإن الكفار لا يعترفون بتشريع النجاسات ليكون تشريع الطهارة عليهم شنو؟ نعمة عليهم. أجل، هذا استدراك من المصنف. يقول نعم، نقدر نقول إنه الآية ما أن طهورا، إنه الطهور نقدر نقول إنه هم يعترفون بأن الماء في نفسه طاهر شرعا، بس مطهر ما يعترفون به. ليش؟ لأن هم يزيلون بالماء، شو يزيلون؟ الأوساخ. فلو كان الماء نجس لكان هو من جملة الأوساخ، صحيح؟ لأن النجاسة اللي إحنا نقول بها للماء أن يلاقي شنو؟ أن يكون قذرا، يعني أن يلاقي غائط، يلاقي مهجي، يلاقي عين نجسة. الماء شو وقت يكون نجس؟ إذا لاقى الأعيان النجسة. زين، الماء إذا لاقى الأعيان النجسة حتى العرف ينفر منه، حتى العرف ينفر. أقول له هذا الماء لاقى وتغير بلون الدم، تغير بلون الغائط، هذا بعد هو يحبه. فإذا حتى العرف عندما يريد يزيل الأوساخ عنه يستخدم ماء بالمعنى الشرعي هو طاهر، ولا يستخدم الماء اللي بالمعنى الشرعي شنو؟ نجس. فمن هنا نستطيع أن نقول إن طهور حتى لو كانت بالمعنى اللغوي فهي صحيح ما يستفاد منها أن الماء مطهر، لكن على الأقل يستفاد منها أن الماء شنو؟ طاهر. ليش؟ لأن العرف لو استعمل الماء لا يستعمل الماء اللي إحنا نسميه نجس، لأن الماء النجس هم ينفرون منه. يقول هو إحنا تعال، لهذا إذا واحد يغسل إيده بمي أجلكم الله فيه لون النجاسة، لون الغائط أو لون الشسم هذا الدم، أنت مو تغسل أصلا. إذا طفر عليك حتى بالمعنى اللغوي، حتى إذا أنت ما مسلم ولا متدين، حتى الملاحدة يقولك تعال أنا أرضي أغسل إيده من هذا الماء، لأن هذا الماء برائحة نجاسة، بلون النجاسة. فمن هنا هم من يستعملون الماء، إذا يا ماء اللي يستعملوه في تطهير في 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 غسل أيديهم من الطين، ويستعملون يا ماء اللي إحنا نسميه طاهر. إذا نستطيع لحد هسه أن نثبت أن الماء في قوله ماء طهورة هو طاهر، لكن هل يثبت أنه مطهر؟ يقول المصنف المطهرية خلما ماكو دليل عليه، لكن على الأقل الطهارة القدر متيقن. قال أجل بالإمكان أن يستفاد منها، يعني من الآية، الحكم بطهارة الماء في نفسه، لأنها واردة في مقام بيان الامتنان على العباد بخلق الماء مطهرا لهم من الأقدار العرفية اللي هم الأوساخ، ولا يتأتى الامتنان، ولا يكون الامتنان بأن نعطيهم ماء نجسا يغسلون أيديهم به، بل الامتنان شو يكون؟ أعطيناكم ماء هو في نفسه نظيف وطاهر حتى أنتم تطهرون أيديكم من الأقدار العرفية من الطين وغيرها، لأنه يوجب من ناحية ثانية تنجس البدن والوقوع في المحذور من الجهة المذكورة. فالله سبحانه وتعالى عندما يمن على عبيده ويقول لهم أنا بعثت لكم نعمة، ما هي النعمة؟ إنه خليت عندكم مي تزيلون به الأوساخ الظاهرية، سمول مول الحدث وخبث، أوساخ ظاهرية تزيلون به. فحتى الله سبحانه وتعالى يكون منعم، لا يتم هذا الإنعام إلا بأن يكون يبعث لهم ماء نجسا لو طاهرا، طاهرا هذا يقول من تتمة الإنعام. فالحدث ايش استفدنا؟ استفدنا أن الماء طاهر. وهل ثبت أن الماء مطهر لحتى السيد؟ مصنف شي يقول، يقول إن قيل، إذا واحد يشكل ويقول يمكن أن يكون الماء مطهرا من الحدث، يا الله شلون بالله ثبت لي؟ قد واحد منكم يقول هي إذا الفكرة فكرة إنه الإسلام في بداياته، شلون قلنا؟ قلنا هاي ماء طهورة، الإسلام في بداياته هي نزلت الآية هاي ماء الماء طهورة في بداية الإسلام. زين، في بداية الإسلام من قال أن المراد بالطهور المعنى الشرعي؟ وهذا كان إشكال المصنف. فقد واحد منكم يجاوب يقول لا ماكو مشكلة. الإسلام في بداياتك هو كان أكو صلاة، صلاة فرضت منذ البداية، مو شي كان يصلون المسلمين. زين الصلاة عندما فرضت في بداياتها مو ورد في بدايات، يعني من الواضح أن الصلاة تحتاج إلى وضوء، لا صلاة إلا بطهور، الطهور هو الوضوء. فإذا يوجد استعمال للطهور بالمعنى الشرعي، بمعنى الوضوء، بمعنى الطهارة من شنو الحدث. فإذا كان كذلك فهاي الآية آيتنا عندما استعمل الطهور أكيد استعملتها في زمن كان الناس يصلون، لأن إحنا قلنا الصلاة هو من الأول بداية اللي أول من يسلم يصلي مباشرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة كان يصلي، وكان يصلي خلفه أمير المؤمنين وخلفهما من هو خديجة رضوان الله عليها. فبالنتيجة الصلاة موجودة، هاي الصلاة واضح. فإذا الصلاة مو تتوقف على الوضوء اللي هو طهوره، ورد لا صلاة إلا بطهور. إذا هذا شاهد أنه كلمة طهور يفهم منها في ذاك الزمن، يفهم منها يا معنى المعنى الشرعي، بس يا معنى شرعي الطهارة من ال من ال من يكمل من الحدث. هذا جيد، إذا الحدث ثبتنا أن الماء يطهر من الحدث، طاهر أكيد ومطهر من الحدث. شنو الشاهد؟ هو أن مسألة الصلاة فرضت منذ بداية الإسلام، والصلاة تتوقف على طهور، والطهور هو الوضوء اللي هو الطهر مطهرين من الحدث. هذا كإشكال على المصنف. إذن ليش تقول أن الآية ما تدل على المطهرية؟ يقول المصنف في بيان الإشكال، وقد يقال كإشكال أنه بإمكان استفادة المطهرية من الحدث من الآية. شلون؟ باعتبار اشتمال الشريعة منذ البدء على تشريع الصلاة، الصلاة التي لا تكون إلا بطهور كما ورد في الحديث المشهور لا صلاة إلا بطهور. بل ودل على ذلك مو بس قوله لا صلاة إلا بطهور، ورد وإذا كنتم جنبا فطهروا. وش يقول؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بعدين قال وإذا كنتم جنبا فاطهروا. وش وقت إذا قمتم إلى الصلاة؟ يعني إن تريد تصلون إذا أنتم مجنبين تطهروا. إذن الطهارة يراد منها المعنى الشرعي، بس يا معنى شرعي المطهرية من من الحدث. هذا كإشكال على المصنف. مصنف يجيب، نقول ماشي أنا مقتنع، أنا سلمت معكم بأن الطهارة في بداية التشريع قد يراد منها المعنى الشرعي اللي هو منه اللي هو الطهارة من الحدث. صحيح قد. إذن كلمة طهارة إذا أطلقت قد يراد منها المعنى الشرعي اللي هو إزالة الحدث، وقد يراد منها المعنى الآخر اللي هو اللغوي، مثل كلمة الصلاة أول ما فرضت قد يراد بها الصلاة الشرعية، وقد يراد بها الصلاة بالمعنى اللغوي اللي هو الدعاء. مهجي بما أنه قد وقد، فمن ما الدليل عندكم على أن محل كلامنا، إحنا محل كلامنا قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما الدليل أن ماء طهورا هنا أريد به المعنى الشرعي؟ أنا ماشي أنا مقتنع أنه أكو معنى شرعي في ذاك الزمان، لكن من قال أنه هاي الآية نصرفها للمعنى الشرعي؟ الأحاديث شو وقت إجت؟ أي أحاديث النبي أو حديث النبي يثبت حقيقة شرعية كافي؟ مرة مرتين يقول النبي يثبت حقيقة شرعية؟ حقيقة شرعية تثبت بحديث واحد وحديثين؟ لو لازم يقول وضعت هذا لهذا، وإلا يعني مجرد أنه يقول طهور هذا ما معناه وضع. الوضع يريد نقل، يريد نقل، تعرف شنو النقل؟ يعني أنه أنقله من المعنى الأول للمعنى الثاني، بحيث يصير كلما أطلق يراد به المعنى الشرعي. الحقيقة الشرعية لا تثبت مجرد حديث وحديثين، بل إما أن هو بنحو الوضع التعييني فيقول وضعت كلمة كذلك، أو بنحو الوضع التعييني اللي هو حقيقة المتشرعية، وكلاهما لم يثبت. قال وبالإمكان أن نقول في الجواب، فعل لا يكافي للوضع، شبيك فعل ما يكفي للوضع، الوضع لا، فعل المعصوم يدل على المعنى الشرعي، يدل إيه تخلي توضع قدامه. إحنا مو كلامنا في فعل، كلامنا في لفظة وضعت لمعنى جديد، وضع لغوي، الوضع اللغوي يكفي فيه فعل، فعليا ما يكفي. إيه ما أدري وافعتكم. كأي وضع يعني ما يكفي فيه مرة ومرتين، كأي وضع يحتاج إلى استمرار حتى أنه يتحول من الوضع الأول للوضع الثاني. فبالبداية يضطر يستعمله دائما مع القرينة، مع القرينة إلى أن يستغني عن القرينة. من يستغني عن القرينة يصبح وضع جديد. واضح؟ فلو قلت لك اليوم نلتقي بالمدرسة، راح تقول لي يا مدرسة الحي مدرسة ما الله والدك. ثاني يوم أقول لك اليوم نلتقي بالمدرسة، تعرف هاي المدرسة منين عرفتها؟ من خلال العهد، الألف واللام للعهد. بس صار وضع جديد؟ لا، ما صار وضع جديد. بعد كلمة مدرسة إذا تطلق يراد بها معنى آخر، أما أنها وضعت لمدرستنا أكو وضع جديد؟ الوضع الجديد شي يحتاج له؟ أكيد لا، ما بالعكس، إذا أكو قرينة ما يحتاج، معناها مو وضع. مولانا ما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ تحتاج إلى قرينة، والحقيقة ما تحتاج إلى قرينة، والمجاز فأنت تقول لي مع القرينة. إذا مع القرينة هاي معناها صار مو وضع، إذا مع القرينة مجاز صار. لهذا يقولون الفرق المهم بين الحقيقة والمجاز هو الاستغناء عن القرينة. فمتى ما وصل اللفظ إلى أنه يستغني عن القرينة، عندئذ صار شنو؟ صار وضع جديد. لهذا أنت تقول لي فعل المعصوم، هي فعل المعصوم قرينته واضحة، قاعد يفعل وقدامنا، فيقول تعالوا لنصلي، احنا ببان الصلاة يعني الدعاء، بس من شفنا يركع ويسجد ها يريد الصلاة بالمعنى الجديد. بس بعد ما صار وضع، صار كلمة صلاة استعملت في معنى جديد. شو وقت نستغني عن شو وقت يكون وضع جديد؟ إذا أصبحنا لا نحتاج إلى القرينة، بحيث تطلق كلمة صلاة لوحدها من دون قرائن تحملها على المعنى. هذا الحقيقة الشرعية والمتشرعية. يا الله، شوف شو يقول جواب المصنف. يقول مثل ما قلت لكم انه ما ثابت حقيقة شرعية، حتى لو كان الطهور يستعمل مرات في المعنى الشرعي، كونه يستعمل في المعنى الشرعي مو معناها وضع جديد. وضع جديد ما يكفي فيه مرة ومرتين، يحتاج له مثل ما قلنا امد طويل. واضح؟ لا اوضح بعد اكثر. ها واضح؟ مثل كلمة الكراهة، ساي الكراهة خوش مثال. كراهة، انت سم تسمع كراهة ايش تفهم منك؟ يعني هذا الحكم اللي هو مو حرام، بس شنو واحد يتنزه عنه الأفعال. هاي كلمة كراهة ما كانت موجودة بزمن النبي. زمن النبي الكراهة تشمل حتى الحرام، تقول له لا لا تقول شو عجب تحولت عندنا. تحولت من خلال استعمال الفقهاء. الفقهاء قاموا كراهة وكراهة، ويقصدون بالكراهة حكم لا هو حرام ولا هو واجب ولا هو مستحب، اللي هو احنا نسميه الآن مكروه. هذا المكروه الآن في وقتنا صار وضع جديد. تصور من زمن النبي وزمن النصوص ما كان من الكره، هذا كان يقول اني لا اكره لكم ان تفعلوا ذلك، معناه حرام. حرام اني اكره لشيعتنا ان يفعلوا ذلك، حرام مو مكروه. لا المستحب موجود يستعمل في زمن المعصوم، مستحب في هذا المعنى اللي نعرفه، بس الكراهه ما كانت موجوده. كذلك كلمه اجتهاد. الان انتم تسمعون كلمه اجتهاد، كلمه حلوه لو مو زينه هي هاي. كلمة جيدة، وإحنا نقول يا رب يكون إحنا نصير مجتهدين. تدرون أن كلمة اجتهاد بزمن النص كانت كلمة سيئة، لأن معناها أنك تخرج عن النص. تجتهد يعني تسوي فعل ضد النص، النص يحكي شكل وأنت تخالف النص. يقول أن هذا اتركه فإنه رجل مجتهد. يعني شنو مجتهد؟ يعني يخالف النصوص. كعمر، لهذا ورد أكو كتاب للسيد عبد الحسين شرف الدين اسمه النص مقابل الاجتهاد، يكتبي على عمر أبو بكر، يقول دول اجتهدوا في مقابل النص. فكان الاجتهاد مذموم بهذا المعنى، لأنه كان يراد به معنى جديد، معنى غير المعنى المعرفة. ما أدري واضح لو مو واضح. كذلك الكلام في التقليد. لهذا بعضهم يقول لك التقليد حرام، يقول شنو الدليل؟ يجيب لك رواية بذاك الزمن. يا أبا التقليد هناك يقصدون به غير شيء. أنت ليش هذا نفس الشيء يحمل اللفظ على ذاك المعنى. التقليد حتى الآية تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدين. هذا اللي يقلد يعني بدون دليل ويقلد بالعقائد، هذا صحيح حرام. أما التقليد بمعنى متابعة المجتهد في الأحكام الشرعية الفرعية، هذا شنو؟ هذا مو مذموم، هذا شيء جيد. يا الله، يقول المصنف وبالإمكان أن نقول في جواب هذا الإشكال، شنو نقول؟ إن تشريع الصلاة واشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث لا يلازم أن آيتنا عندما قال الطهور يراد بها المعنى الشرعي، بل يحتمل أنه يريد معنى لغوي. لا يلازم نظر آيتنا الكريمة إلى المطهرية من الحدث إضافة إلى نظرها إلى المطهرية من الأقدار العرفية، لأن هي إحنا واللفظ نحملها على المعنى اللغوي. فمن قال أنها تريد فوق المعنى اللغوي تريد المعنى الشرعي يحتاج إلى دليل. المصنف يقول من قال؟ ماكو دليل. بل من المحتمل نظرها يعني نظر الآية في قوله طهور علم نظرها يحتمل نظرها للمعنى اللغوي فقط مو التشريع. ليش؟ بل هو الأصل، قلنا الأصل تبي تسمع طهور اشتحمل عليها معنى اللي هو لغوي مو تشريعي. بعد ثانية الأقدار العرفية، جيب كتابك هنا وأنا أشير لك عليه. جيب كتابك، ما يجيب كتاب أجيب أحب مولانا. شوف الورقة توقع الزمها وينها العبارة، ها هاي. شوف الثانية هي، هو إيش قال؟ مطهرية بالحدث، هاي أولى. مطهرية الأقدار العرفية، هاي الثانية. فالثانية يقصد بها هذا اللي هي اللي يسميها هو العرفية. واضح أو غير واضح الكلام؟ بعد شو نقول؟ ما منتبهين معي أنتم؟ وين وصلنا يا مولانا؟ وصلنا المصنف شو يقول؟ يقول هاي المطهرية من الحدث صحيح كانت موجودة، بس ترى إحنا ما ثابت عندنا إنه الآية وهو قوله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، ما ثابت إنه هي يراد بها المعنى الشرعي. يحتمل فقط إرادة المعنى اللغوي. فاللي يدعي أنها تشمل حتى المعنى الشرعي يجيب لنا دليل. ما عندك دليل فإحنا نحملها على المعنى اللغوي اللي هو نظافة من الأوساخ. اسمع واحد يجيب دليل، هذا خوش دليل. قد واحد منكم يقول عند الدليل الآية تقول ماء طهورة، والطهور يشمل في نفسه بذاك الزمن، ذاك الزمن يشمل الطهارة من الحدث، لأن قلنا هي موجودة الطهور معنا، ويشمل المعنى اللغوي. فهو كطهور يشمل الاثنينات، فليش ما نتمسك بالإطلاق؟ أليس الكلام مطلق؟ وأنت إذا أجاك كلام مطلق تتمسك بالشمول لو بالخاص، تتمسك بالعموم لو بالخصوص. عندما يأتيك كلام مطلق أي إذا أكو قرينة حكمة، إذا أكو قرينة حكمة تتمسك بالإطلاق لو بالتخصيص لو بالتقييد بالإطلاق غيرك. فالآية مطلقة قالت ماء طهورة، والطهور في نفسه يشمل منه، يشمل بذاك الزمن الطهارة من الحدث، لأن قلنا وضوء موجود، ويشمل الطهارة منين؟ من الأقدار العرفية. فأنتوا علمتونا يا أصولين نتمسك بالإطلاق، فإذا تمسكنا بالإطلاق راح يكون طهور يراد بها شنو؟ أحسن كلا المعنيين، وهذا تمسكهم بالإطلاق. بينما أنت يا شيخنا تقول لا أنا أريد بها بس المعنى اللغوي، أنت معناها تمسكت بالتقييد، والمفروض الأصولي يتمسك بالإطلاق لو بالتقييد يتمسك. الأصل هو الإطلاق، أصالة الإطلاق. واضح لو أوضح؟ واضح الكلام؟ هذا إشكال، إشكال قوي، إشكال قوي. وجوابه يقول المصنف جواب ذلك، إحنا عندنا قضية من محمول وموضوع. موضوع قضيتنا الماء، محمول القضية طهور. أنت تقول أكو إطلاق، الإطلاق وين؟ في ماء لو في طهور حسب ما يقوله المستشكل. أحسنت أنت شو تقول يا مستشكل؟ تقول طهور مطلقة تشمل الطهارة من الحدث وتشمل الطهارة من القذارات العرفية، فحضرتك تمسكت بالإطلاق من جهة محمول الموضوع المحمول. قال لي شنو المشكلة؟ ها المشكلة أنت ما دارس أصول. لو دارس أصول زين لما فعلت هذه الفعلة، لأنه في علم الأصول يقولون، طبعا ما يقولون علم الأصول هاي الحكاية ما يقولونها بالأصول، ولا يقولونها بالاستنباط. من المصائب أنا لقيت لي كم قاعدة أصولية ما يذكرون علم الأصول في علم الأصول، ولا يذكرونها في الاستنباط، وهذا من المشاكل. أحسنت لي كم قاعدة من تقرأ أصول ما تلقاها، بس تقرأ بالفقه في مقام الاستنباط يذكروها. شوف ليش ظلمينها علينا، خذ ذكروها لك. اسمع القاعدة ماذا تقول. القاعدة تقول الإطلاق من جهة الموضوع فقط، أما من جهة المحمول لا، لا نتمسك بالإطلاق بل نتمسك بصنف الوجود. ضل وضحوا هذا. مثلا عندما يقال التفاح فاكهة، التفاح يشمل التفاح اللون الأحمر واللي لونه أصفر واللي لونه أخضر، ياهو من عتن هو المراد في القضية مطلق. إذن تمسكنا بالإطلاق من جهة الموضوع، ولهذا أنت تقول كل تفاح سواء كان أصفر أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كبير أو صغير، أو تفاح أردني تفاح ما أدري شنو عراقي تفاح، كله فاكهة. إذن الإطلاق صار من يا جهة موضوع. زين يصير متمسك بالإطلاق من جهة المحمول؟ يا محمول فاكهته يعني كل الفواكه موجودة بالتفاح، هذا غلط لو صح؟ لا، شنو كل التفاح؟ التفاح فاكهة وليس كل الفاكهة تفاح. ها؟ لا، بالجنة هم محفوظة الفكرة إنه هذه فاكهة تفاح وليس برتقال، مو هيك؟ فإذا يوجد إطلاق، يمكن التمسك بالإطلاق من جهة المحمول؟ لا يمكن. مثال المصنف، المصنف ضرب مثال العلم نافع، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق من جهة كملوا الموضوع، فنقول العلم كل علم، كل علم، علم سواء كان علم اللغة، علم الجغرافيا، علم الفقه، علم الفضاء، كل علم نافع. إذا نتمسك بالإطلاق من جهة، زين يصير نتمسك بالمحمول، يعني العلم نافع بكل النفع حتى النفع الصحي، فانت اذا علمت راح تشبع. ايش يعني؟ شو احنا الانسان يجوع عندما يعني، فالنفع كل نفع ياتيك بالعلم؟ لا، اكو نفع ما ياتي بالعلم. ها، واضح الفكره؟ فاذا هاي حفظوها، قاعده مهمه وقاعده ما تسمعونها هواي، مع ان هي قاعده ومعتبره ما موجوده في الاصول، ما يذكروها. ما ادري ليش قلت لك ما يذكروها. الحاصل القاعده ان الاطلاق دائما يكون من طرف موضوع ولا يكون إطلاق من طرف المحمول. نرجع مثل قضيتنا، قضيتنا تقول الماء طهور، نقول كل ماء، كل ماء، كل ماء، هاي ماكو مشكلة طهور، فالتمسك من جهة الموضوع ما عندنا مشكلة. لكن هل يراد طهور بكل الطهارة من الحدث من القذارات؟ هل يمكن التمسك بهذا؟ خطأ. بينما هو المستشكل ماذا قال؟ قال طهور نتمسك بإطلاقها، فتشمل الطهارة هم من الحدث وهم من القدارات، هذا معناه يتمسك بالإطلاق من طرف المحمول، والإطلاق من طرف المحمول خطأ أو صحيح؟ خطأون. لهذا شوف شو يقول، يقول المصنف ولا مجال لإثبات التعميم. شو يقصد بالتعميم؟ تعميم أن المراد بالطهور يشمل القدارة العرفية ويشمل الطهارة من الحدث. طبعا مولانا اذا يقولوا لي تعال امتحن طلبتك راح اجيب لكم هاي العباره من هسه، اقول لكم هاي اعطيكم النقل بالاسئله من هسه، هذا السؤال اجيبه 100%، اقول لك اشرح هالعباره هذه. ولا مجال لاثبات التعميم الا التمسك بالاطلاق، انت ما تقدر تعمم الا انت تتمسك بالاطلاق، بس المشكله الاطلاق اللي تمسكت فيه هو اطلاق موضوع الى محمولي، محمولي، والاطلاق المحمولي يجوز التمسك به او لا يجوز؟ واضح؟ هذا السؤال 100% اجيبه، اللي ما يفهمه بعد هاي خليه يبقى ما يفهم. ولا مجال لإثبات التعميم إلا التمسك بالإطلاق، وهو ياهل وهو، ها ياهل وهو، يلا سيدنا ياهل وهو، وهو تمسك، وهو يعني التمسك بالإطلاق متعسر هنا. ليش؟ لأن الإطلاق في القضاء، هاي القاعدة، هاي القاعدة، قاعدة ذهبية بس قلت لك ما يذكروها هم هناك، هاي قاعدة جدا مهمة، حفظوها وخليها سعدك، مرتكز عندك. شوف، لأن الإطلاق في القضايا يثبت فقط من جانبي أو في جانبي موضوعها دون محمولها. طيل مثال، فلو قيل العلم نافع ثبت الإطلاق من جانب الموضوع، فكل علم نافع، وفهم أن جميع أفراد العلم نافعة، جيد، ولكن لا يثبت، ياه لا يثبت، فاعل يثبت منه الإطلاق في جانب المحمول، فلا يفهم أن العلم نافع بتمام ما للنفع من مصادق ومراتب حتى النفع المادي. يعني أنت إذا صرت عالم عود تصير أمورك المادية زينة، عود هم تصير نافع؟ بالعكس، العلم أنا من كل ما نتعلم أكثر كل ما زين. قال فلا يفهم، هاي قريناها، وحيث أن كلمة طهورة في الآية الكريمة قد وقعت بمنزلة المحمول للماء. شلون؟ لأنه كأنها الآية تقول الماء طهور، فطهور محمول له موضوع محمول، فيجوز التمسك بالإطلاق أو لا؟ لا يجوز. قال فلا يثبت لها الإطلاق. هذا مضافا إلى أشكال آخر، منتبهين معي أو لا؟ يا الله، قلنا المستشكل ماذا يقول؟ المستشكل ماذا يقول؟ يقول يا شيخنا، هي كلمة طهور تارة يراد بها المعنى اللغوي اللي هو الطهارة من القاذورات، وتارة يراد بها الطهارة من الحدث، فليش ما نقول انه كلمة طهور تشمل الاثنين بالاطلاق؟ جواب الاول، هذا اطلاق محمولي لا يصح. الجواب الثاني، هذا الاطلاق لو فرضنا هسه هو حتى لو كان موضوعي ومحمولي، هذا الاطلاق معناها تريد تقول انه كلمة طهور استعملت واريد بها هم طهارة من القاذورات وهم طهارة منين؟ من الحدث. هل يمكن ذلك؟ شنو المشكلة؟ الجواب لا يمكن ذلك، لأن معنى الإطلاق أن تكون الطبيعة شاملة لكل أفرادها، هذا معنى الإطلاق. عندما نقول التفاح مطلق يعني ينطبق على كل أفراده، يعني أفراد التفاح مثل ما قلنا باختلاف ألوانها. أما لو كانت لو نريد أنه نريد من لفظ أنه يشمل أمور متباينة مو أفراد، أمور متباينة، هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ أمور متباينة، الطهارة من الحدث وإزالة الشسم الطين، هاي أمور واحدة لو متباينة. طهارة من الحدث وين؟ طهارة من الحدث وضوء وغسل وتيمم، إزالة الطين هذا مو طهارة من الحدث، هذا فد شيء أمر آخر. فلفظ الطهور إذا ادعي أنها شاملة للطهارة من الحدث ولإزالة الطين وأمثاله سيكون معناها أنه لفظ واحد استعمل في معنيين هما فردان بمعنى واحد لهما أمران متباينان متباينان. هل يمكن للفظ الواحد أن يستعمل مرة واحدة في أمرين متباينين؟ هل يمكن؟ فأقول لك أقول لك أقول لك رأيت عينا، وأنا أقصد بهذه العين هم عين هذه وهم عين الماء، يمكن هذا؟ شو يقولون إن ذني عين الماء وهذه العين ذني فردان لشيء واحد؟ لا، ليس فردان، هذه من شو اسمه من أجزاء الجسم، ذيك ماء جابها على ما تشوف، هاي أمور تعتبر أفراد لمعنى واحد، أفراد لطبيعة واحدة، لا مو أفراد، فش يسمونها أمور متباينة. هل يجوز عندكم كأصوليين أن يستعمل اللفظ الواحد اللي هو عين في معنيين متباينين؟ يجوز أو ما يجوز عندكم؟ لا يجوز. وهذا يبحث شو يسمونه بالأصول، يسمونه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ذهب كثير من العلماء لأنه مستحيل أصلا، يقول مستحيل دارسين أصول مضافة الموجي، يقول مستحيل أصول مضافة، يقول مستحيل يسويها مستحيل. بعضهم يقول لا مو مستحيل بس شو نسميه يعني غير موجود غير مستعمل عرفيا. نعم بالضبط، لا ما تروح حاجة. واضح المطلب؟ إذن يقول المصنف إذا استعمل الطهور وأريد بها، هذا السؤال الثاني اللي أجيبك له، إذا استعمل الطهور وأريد بها المعنى الشرعي اللي هو إزالة الحدث والمعنى اللغوي سيلزم يا إشكال، ها اللي هو إشكال الطهور إشكال الثاني بس يقول يعني مو الأول. معناها استعمال اللفظي في أكثر من معنى وهو مستحيل. قال هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن التمسك بالإطلاق فرع وحدة المعنى، فحتى نقول التفاح مطلق يعني نحكي على معاني على معنى واحد وله أفراد كتفاح أحمر وأخضر وأصفر يكون معنى واحد وأن أفراد مختلف، هذا يصير إطلاق ماكو مشكلة، بأن يكون لدينا معنى واحد اللي هو الفاكهة التفاح والاختلاف يكون بين أفراده التفاح الأحمر والأصفر وغيرها. أما إذا كان المعنى متعددا كعين جارية وعين عين باصرة ذني تباين، قال فلا يمكن التمسك به ياهل به يعني من عيد الضمير أحسنت بالإطلاق، لأن لازمه ياهل لازمه. أنا أرجع أعلمكم على شو اسمه على تعويض الضمائر، هاي مهمة، لأن لازمه ياهل لازمه لا يلا مولانا ياهل لازمه يعني التمسك بالإطلاق، لازم التمسك بالإطلاق استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. وفي مقامنا يمكن أن نقول إن الطهارة من الأوساخ إذا كانت مرادة فلا يمكن إرادة الطهارة الاعتبارية الشرعية لأنهما معنيان متباينان، فإذا أريد أحدهما لا يراد الآخر، إلا إذا حضرتك تقول يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكنه مستحيل. لهذا شوف شو يقول، لأن هذه يعني الطهارة غير تلك، هذه هي الاعتبارية غير الشرعية والشرعية غير الاعتبارية، وهما بمنزلة المعنيين المتغايرين كعين الماء وعين الباصرة، إذ إحداهما طهارة بالمعنى اللغوي والأخرى طهارة بالمعنى شنو الشرعي الاعتباري، ولا جامع بينهما. وين أنا واضح العبارة؟ وعليه فالنتيجة. يا شيخ نسوي النتيجة وين وصلنا؟ وصلنا أن المصنف يشكل على الاستدلال بالآية وأن ماء طهورة لا يمكن أن يراد بها الطهور أن الماء مطهر. نعم اللي ثبتنا على الأقل شيء أقل حد ثبتنا أن الماء في نفسه شنو؟ طاهر بقرينة النعمة أنه يريد الامتنان. لهذا قال وعليه فالنتيجة التي نخرج بها أن آيتنا الكريمة لا تدل إلا على مطلب واحد بس وهو طهارة الماء في نفسه. فآية هاي آياتنا تكون من آيات الأحكام لكن حكم شو تبين يا حكم؟ طهارة الماء ما تبين أنه مطهر. قال وهي من آيات الأحكام من هذه الناحية. يا ناحية يقصد ها؟ شلون سيدنا؟ طهارة الماء مو أنه لا شنو طهارة الماء؟ عارف صار الساعة نتعارف وياه بالأخير تقول من هذه الناحية لا أكثر ولا تدل على كونه مطهرا لا من الخبث أو من الحدث. نعم لا بأس باستفادة الحكم بمطهرية الماء من الحدث مو من آيتنا لا من آية أخرى وهي شنو إن كنتم جنبا فاتطهروا حيث يدل على أن الماء مطهر من حدث الجنابة إلا أن هذا موضوع آخر. إحنا نتكلم عن آيتنا لا ربط له بآيتنا الكريمة ولا يستلزم دلالة آيتنا عليه أيضا ويأتي الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.